بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. والحديث كما تعلمون حول باب الفرائض وأحكام المواريث، وسبق معنا مذاكرة ومدارسة حول جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالفرائض وأحكام المواريث، وأخذنا من خلالها أهمية دراسة الفرائض والتعرف على أحكام المواريث، فيعيب بطالب العلم أن يكون بعيدا عن مثل هذه العلوم والفنون التي يحتاج لها الصغير والكبير والرجال والنساء. آخر ما مر معنا الكلام حول النوع الثاني من أنواع الإرث، ألا وهو التعصيب. سبق معنا أن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما بينا، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. ما هي الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل يا أبا خالد؟ الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة: النصف والربع والثمن، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه، ثم الثلثان ونصفها ونصف نصفها. الثلثان ما نصفها؟ ثلثان، الثلث، أحسنت. ونصف الثلث ونصف الثلث السدس، أحسنت. طيب، هناك فرض سابع يا أبا هارون اختلف العلماء فيه ولم يرد فيه نص، ولكن ماذا؟ بالاجتهاد. طيب، أحسنت يا نجيب. هناك فرض سابع يذكر في مسألة الغراوين، وهكذا أيضا يذكر في ميراث الجد مع الإخوة، فما هو هذا الفرض؟ وورثه أبواه فلأمه فلأمه أسمع إجابة خاطئة من هنا وورثه أبواه فلأمه السدس يا أبا سعيد. فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، وهذا الثلث يسمى بثلث الباقي، ثلث الباقي أي ثلث ما يتبقى بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة فرضهما، يبقى الأب والأم، فماذا يتقاسمان ما بقي أثلاثا. مر معنا يا إخوان أصحاب النصف خمسة وأصحاب الربع وأنهما اثنان، وهكذا أصحاب الثمن. كم أصحاب الثمن يا أبا حذيفة؟ واحد، وهو الزوجة أو لا، الثمن فرض الزوجة أو والثمن فرض الزوجة، نعم يا أبا خالد، أو الزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. نعم تفضل. أيضا مر معنا أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين، من يرث الثلثان أو من يرث الثلثين؟ أخانا أيمن معنا، نعم، من أصحاب الثلثين؟ البنات و نعم البنات اثنتان فما فوق، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان. طيب، وأيضا الثلثان فرض البنات. طيب أحسنت يا أبا أسامة، البنات ومن؟ يا أبا أسامة، الثلثان فرض البنات، اثنتان فما فوق، وأيضا قلنا يقال لهن ذوات النصف والثلثين أربعة من الورثة، إذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كانت اثنتين فما فوق فلهما الثلثان، البنات و ارفع صوتك بلغوا عن أبي أسامة، قال إيش؟ البنت، بنات الابن. طيب أحسنت، بنات الابن. ثالثا، 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 نعم، الأخوات، أي الأخوات؟ عندنا شقيقات ولأب ولأم، نعم الأخوات الشقيقات، اثنتان فما فوق، بقي يا أبا طاهر معنا، بقي واحد الرابع، يعني أنت والفرائض. طيب أحسنت، نعم، من يقول؟ يا أبا محمد عندك، أنت مع أبي طاهر. طيب أظن سيجد أبو طاهر متابعون كثر. طيب جميل، نعم يا أبا حذيفة، الأخوات لأب، الأخوات لأب. أيضا مر معنا الثلث، أصحاب الثلث، الثلث فرض صنفين من الورثة، فمن هما يا أبا عبد الرحمن معنا؟ الثلث فرض صنفين من الورثة، الأول الأم، أحسنت، عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، الصنف الثاني يا أبا أحمد الثلث، نعم، الأم، بقي واحد، الإخوة لماذا؟ لأم، أحسنت، ويقال لهم أولاد الأم، يدخل في هذا الذكور والإناث متى؟ إذا كانوا اثنان فما فوق، وأما إذا كان واحد، من أولاد الأم واحد، فما فرضه؟ السدس، أحسنت. بقي معنا أصحاب السدس وهم سبعة من الورثة، سبعة من الورثة يا أبا معاوية، بسم الله، انتقي من السبعة. الأول نعم ذكرت الآن الأب من أصحاب السدس، ومتى يأخذ الأب السدس؟ إذا كان هناك للميت فرع وارث ذكر، فينتقل من التعصيب إلى الفرض، إلى الفرض. كذلكم معنا يا سالم، طيب أحسنت. يا أبا موسى، نعم، طيب أحسنت. يا أبا مريم، الأب، بقي ستة، نعم، عندك. الزوجة، لا، الزوجة إما ربع أو ثمن، والزوج إما نصف أو ربع، فخرج الزوجان. نعم، قلت الإخوة لأم. نعم، الجدة، فالجدة من أصحاب السدس، والأخ لأم، أما الإخوة جمع فهم أصحاب الثلث، والواحد يكون ماذا؟ من أصحاب السدس. نعم، بقي أربعة يا أبا خالد، هات. ذكروا الجدة والأب والأخ لأم. الأم، أحسنت. الأم عند وجود الفرع الوارث للميت أو وجود جمع من الإخوة، بقي ثلاثة. يا أبا سعيد معنا، نعم تفضل. بنت الإبن، ومتى تأخذ بنت الإبن السدس؟ مع بنت واحدة، بنت الإبن تأخذ السدس إذا كان معها بنت واحدة ترث النصف، البنت ترث النصف، تأتي بنت الإبن فتأخذ السدس، تتمت ماذا؟ الثلثين، تتمت الثلثين. إذن بقي اثنان، بقي شيء، تفضل. نعم، قد ذكر، نعم أحسنت. الأخت لأب تأخذ السدس مع أخت شقيقة واحدة ترث النصف، الشقيقة ترث النصف، وتأتي الأخت لأب فتأخذ السدس، تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. فهؤلاء بقي معنا الجد، كذلكم أيضا من أصحاب السدس. الصنف الثاني من أو النوع الثاني من أنواع الإرث هو التعصيب، والتعصيب كما سبق معنا هو الإرث بغير تقدير، ما في نصف ربع ثلث، لا، وإنما يرث بغير تقدير. والعصبة هم من يرث بغير تقدير، ومر معنا أن العصبة على ثلاثة أنواع. ممكن؟ طيب أحسنت. عندك العصبة على ثلاثة أنواع. طيب أحسنت. نعم. طيب أحسنت. نعم تفضل. عصبة بالغير، مع الغير، أتيت بخير كثير. عصبة بالغير وعصبة مع الغير وعصبة بماذا؟ بالنفس. والعصبة بالنفس، العصبة بالنفس كما سبق معنا يدخل فيها جميع الورثة من الذكور ما عدا اثنان. نعم ما عدا اثنان. نعم الزوج والإخوة. أكمل لأم. أحسنت. الزوج والإخوة لأم، فجميع الورثة من الذكور يدخلون في العصبة بالنفس ما عدا الزوج، ليس بعاصب، ولا الإخوة لأم فليسوا من العصبة. وسبق معنا أن العصبة بالنفس، العصبة بالنفس لهم ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن من انفرد منهم بالمال ماذا يفعل؟ يأخذ المال كامل. هلك هالك عن ابن فقط، ابن، يقوم الابن ويأخذ المال كله. هلك عن أب، عن جد، عن أخ شقيق أو أخ لأب. هلك عن عم، سواء كان عم شقيق أو عم لأب. هلك عن ابن عم، ابن عم شقيق أو ابن عم لأب، وليس هناك معه غيره من الورثة. العاصب بالنفس إذا انفرد بالإرث أخذ جميع الميراث. الحكم الثاني للعصبة بالنفس، إذا كان معه صاحب فرض أو أصحاب فروض فإنه يأخذ ماذا يا أبا عبد الرحمن؟ ماذا يأخذ إذا كان معه صاحب فرض أو أصحاب فروض؟ ماذا يأخذ العاصب بالنفس؟ نعم، ماذا يأخذ العاصب بالنفس؟ واضح جدا. نعم، الباقي يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى أي لأقرب رجل ذكر. طيب الحكم الثالث، إذا استغرق أصحاب الفروض التركة، إذا استغرق أصحاب الفروض التركة، هذا أخذ النصف، وهذا أخذ الثلث، وهذا أخذ السدس، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ نصف وثلث وسدس، كم بقي؟ الجواب لا شيء، لأن الثلث زائدا السدس يساوي نصف. فإذا استغرق أصحاب الفروض التركة سقط أصحاب العصبة، إلا من إلا خمسة. طيب هات الأب والجد مع بعض يمشون، الأب والجد هؤلاء الأم والبنت من أصحاب الفروض، لكن الكلام حول العصبة بالنفس. إذن إلا الأب والجد، لماذا؟ لأنه إذا استغرق أصحاب الفروض التركة سينتقل من التعصيب إلى الفرض. أيضا الابن وابن الابن، لماذا الابن وابن الابن؟ لأنه لا يمكن أن يستغرق أصحاب الفروض التركة مع وجود الابن وابن الابن، مع وجود الابن وابن الابن. إذن هذا بالنسبة للعصبة بالنفس. هم ماذا؟ جميع الورثة من الذكور ما عدا الزوج والإخوة لأم. طيب النوع الثاني من أنواع العصبة، العصبة بالغير. العصبة بالغير أي ماذا؟ بسبب اجتماع هذه الأنثى مع ذكر، مع ذكر. والعصبة بالغير أي بواسطة الغير، بواسطة الغير. والمقصود بها كل أنثى عصبها اجتماعها بذكر، وهن أربع أصناف، هن ذوات النصف والثلثين. إذن من؟ إذا قلنا ذوات النصف والثلثين، نعم، الأخوات، أيوة، مع البنات. العصبة بالغير وليس مع الغير، أحسنت. طيب إذن بالغير، فيدخل فيه أربع أصناف من الورثة. الأول البنت أو البنات. بمن؟ بمن يا أبا خالد؟ بنت واحدة أو أكثر. من الذي يعصبها؟ الابن، الابن هو الذي يعصبها. طيب ثانيا بنات الابن واحدة أو أكثر، من الذي يعصبها؟ عندك ابن الابن، قد يكون أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة. طيب ثالثا الأخت الشقيقة، واحدة أو أكثر. الأخوات الشقائق، من الذي يعصب الشقيقة أو الشقيقات؟ الأخ الشقيق. طيب والأخ لأب يعصبها؟ الأخ لأب هل يعصب الشقيقة؟ الجواب لا، الشقيقة واحدة أو أكثر، لا يعصبها إلا الشقيق، لا يعصبها إلا الشقيق. طيب رابعا الأخت لأب، واحدة أو أكثر، من الذي يعصبها؟ سعيد معنا، تفاصل، موجود، درست في المواريث يا إخوان كما سبق. لماذا نحن نتذاكر أحكام الفرائض والمواريث؟ أولا لأنه من العلوم التي ينبغي أن نهتم بها، أن نهتم بها ونحرص عليها. أيضا مذاكرة لمن درس، الذي درس لابد يذاكر وإلا سينسى. ودائما نكرر آفة العلم ماذا؟ النسيان. وحياة العلم ماذا؟ المذاكرة. هذه المذاكرة التي يحيا بها العلم، معلومة كادت أن تنسى، فلما تذكر في درس، في محاضرة، في خطبة جمعة، تتذاكرها مع زملائك في مجلس، ولو في جلسة طعام تتذاكران أو تتذاكرون، فتبقى المعلومة موجودة. أيضا الذي لم يدرس، الذي لم يدرس يشعر يا إخوان بنقص، ويشعر بأهمية وضرورة أنه يتعلم، أنه يتعلم. سيذهب إلى بلده، يذهب إلى بلده، يقال ما شاء الله أنت من أين أتيت؟ يقول أتيت من حضرموت. من أين من حضرموت؟ قال من الشحر. ماذا تفعل؟ تعمل؟ قال لا أدرس. ما شاء الله، نحن نبحث عن شخص درس، ماذا عندكم؟ قالوا هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وعم، يلا نورنا، يلا بين لنا. أرأيتم عندها يتصبب العرق ويشعر الشخص منا بالحرج، يقول يا ليتني قد كان يقام هناك درس، هناك يقام درس وأنا كنت لا أهتم، كنت أرى أنه صعب ويستحيل أن أفهم. البعض يقول لا أنا غير محتاج لهذا الدرس، دعني أسمع، دعني أراجع، دعني أرتاح، إلى غير ذلك. فماذا يعني من فوائد هذه المذاكرة هو أننا جميعا نهتم بمثل هذه المباحث وهذه الدروس، ولا سيما يا إخوان قلنا ما يتعلق بالمواريث والفرائض، لحاجة الناس الماسة إليها. قد يوجد قرية، قرية يا إخوان، أو في بعض الأماكن مدينة لا يوجد بها من ماذا يعلم ويدرس الفرائض، من ماذا يقسم المواريث إلى غير ذلك. فماذا تريد؟ يؤتى بشخص مبطل، بشخص يعني ماذا صاحب بدعة ويعلم الناس هذه الأبواب؟ إذن ماذا؟ هذا من الأمور المهمة جدا، ماذا؟ تعلم الفرائض. قد يتعلم الواحد منا أول مرة، يجلس في حلقة مواريث، درس في الفرائض، يتكلم المدرس وصاحبنا يتفرج في المدرس، قد لا يفهم كثيرا. ما معنى هذا؟ هل معناه أنه يبطل؟ يقول فإن عذنا فإنا ظالمون، لا، معنى هذا أنه يبذل جهده في الفهم. ما فهمت؟ أعد المحاولة مرة أخرى. أنت لما تتصل بشخص ويدق عليك مغلق مشغول، ماذا تفعل؟ أعد المحاولة. طيب أعد المحاولة مرة أخرى، اجلس وسترى أن الدرس بدأ يسهل، وبدأت ماذا؟ تفهم وتستوعب معلومات وأحكام، بدأت تعرف أن هذا له النصف وهذا له الربع، وهؤلاء من أصحاب السدس، بدأت المعلومات تفهم وبدأ الدرس يتضح. قد تبقى هناك أشياء، أعد الدرس ولو ثالثا ورابعا خامسا، فعندها ماذا؟ ستجد أن الدرس أصبح أسهل ما يكون، وسترى لدروس الفرائض وأحكام المواريث سترى لها شوقا ولذة. وإذا تكلم في المواريث تنصت مباشرة، تريد أن ماذا؟ تفهم وتدلي بدلوك، وتدلي بدلوك. طيب بقي معنا في العصبة النوع الثالث، عصبة مع الغير. وقد حضر أبو ناظم، هات يا أبا ناظم. العصبة مع الغير، هذا فيه صنفان من الورثة، من هما؟ صنفان من الورثة. قال الرحبي رحمه الله تعالى: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، معهن مع الغير. فمن سيكون؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. من مع من؟ من ليعصب الآخر؟ البنت. البنت عصب مع من؟ مع الشقيقة. حاول تعكس. نعم أحسنت. إذن العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة، واحدة أو أكثر. مع من؟ مع البنت، مع البنت أو مع بنت الإبن أو معهما معا. فإذا قلنا هلك هالك، إيش معنى هلك هالك؟ لما تقرأ أو تسمع في الفرائض والمواريث يقال يا هادي هلك هالك، إيش معناته؟ هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، معناته إيش هلك هالك؟ أه؟ معناته إيش؟ لا لما يقال هلك هالك يعني شخص مرض تزوج مات. هلك هالك يعني شخص مات. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، وأخت شقيقة. لما تسمع مثل هذا طيب ماذا ستعطي البنت؟ ماذا ستعطي البنت يا أبا أحمد؟ وأخت شقيقة البنت أول شيء لها النصف، تذهب تأخذ النصف وتذهب. طيب بقي معنا الأخت الشقيقة، عصب مع البنت، عصب مع البنت. هذا معنى قولهم والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. ابن مسعود أو ماذا أبو موسى الأشعري سئل عن مسألة عن بنت كما في صحيح الإمام البخاري من حديث هزيل ابن شرحبيل في صحيح البخاري، سئل أبو موسى الأشعري صحابي يا إخوان عن يعني هالك، هلك وترك بنتا وبنت ابن وأخت، فقضى فيها أبو موسى الأشعري أن البنت لها النصف والأخت لها النصف الآخر، وقال للسائل وأتي ابن مسعود فسيتابعني أي يوافقني على هذا. ذهبوا سألوا ابن مسعود، قالوا أبو موسى الأشعري سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى البنت النصف والباقي وهو النصف الآخر أعطاه لي الأخت، وقال للسائل وأتي ابن مسعود فسيتابعني. قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا قضيت فيها بقضاء أبي موسى. قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، والباقي لمن؟ والباقي للأخت. عصبة، عصبة مع البنت وبنت الإبن. رجع السائل إلى أبي موسى، يقول ابن مسعود قال كذا وكذا وقضى فيها بكذا وكذا، فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم. ابن مسعود موجود، خلاص لا تسألوني، فاسألوا من هو أعلم، اسألوا من هو أعلم. وهكذا أيضا جاء في صحيح البخاري أن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف والباقي للأخت، الباقي للأخت. من المباحث المهمة في علم الفرائض وأحكام المواريث ما يتعلق بالحجب. نعم تفضل. فكما سبق أن من المباحث المهمة جدا في علم الفرائض وأحكام المواريث هو ما يتعلق بالحجب، والمقصود بالحجب هو المنع من الميراث، المنع من الميراث، وهو منع من قام به سبب الإرث من الميراث كاملا أو من أوفر حظيه، يعني بدلا من أنه يرث الكثير فيمنع من الكثير إلى الأقل، إلى الأقل. ومعرفة أحكام الحجب كما سبق من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، ولهذا قال أحد علماء المواريث وهو الشنشوري رحمه الله تعالى قال: وهو باب عظيم في الفرائض، باب عظيم في الفرائض. قال: بعضهم حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، أن يفتي في الفرائض. طيب، الحجب هو المنع، والحجب على نوعين، على نوعين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هذا الذي مر معنا في موانع الإرث، وجود وصف يمنع الشخص من الميراث. سبق معنا ثلاثة أمور تمنع الشخص من الميراث ويمنع الشخص من الميراث: واحدة من علل ثلاث، من يأتي بها؟ رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقيني. يعني رق عبد مملوك، العبد المملوك لا يملك شيئا، هو وما بيده ملك لسيده، ولهذا إذا كان الأب حر والابن رقيق مملوك فمات الأب، فالابن المملوك هذا لا يرث أباه. رق وقتل، قتل المورث أو قتل الوارث المورث، ابن قتل أباه ثم جاء قال: أين الميراث؟ نقول: لا، ليس لك من الميراث شيء، لا يرث القاتل من المقتول ولو كان ابنه أو أخاه أو زوجة تقتل زوجها. طيب، القاعدة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ عوقب بحرمانه. لو فتح هذا الباب سيقتل الأخ أخاه والابن أباه والزوج زوجته وهكذا، لكن لا، القاتل لا يعطى من ميراث المقتول شيئا. اختلف العلماء في القتل إذا كان خطأ، يمشي أب وابن على سيارة، الابن يسوق الأب راكب، فماذا يحصل؟ تنقلب السيارة، ينام الابن، تخرج من الخط، تتدحرج، يدخل في سيارة، يبنشر كفر، ما يسيطر على السيارة، تنقلب. ما هي النتيجة؟ مات الأب وبقي الابن. طيب، من سبب موت الأب؟ الابن. هل كان قاصدا متعمدا؟ نقول لا، ما هو متعمد، هذا هو الظاهر أنه ليس بمتعمد، هذا يسمى قتل خطأ، قتل خطأ. طيب هل يمنع الابن من ميراث الأب؟ ذهب بعض العلماء كما سبق معنا أنه يمنع، وذهب آخرون إلى أنه لا ذنب له، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمة الخطأ، وهذا من الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولهذا قال بعض العلماء إذا كان القتل خطأ فيرث القاتل من المقتول، وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. طيب اختلاف الدين، اختلاف الدين، الأب مسلم، الابن يهودي، الابن نصراني، ممكن يقع اليوم بعض الشباب يدخل في بعض المنظمات وتدعوه إلى التنصير، إلى أن يلبس الصليب ويشرب الخمر ويأكل الخنزير، ينظر إلى المسلمين أنهم دراويش وأنهم متخلفون، بينما هو يظن أنه قد دخل أين؟ قد دخل الجنة. حتى جنة الدنيا يا إخوان ما دخلوها، يعيشون في قلق، في ضيق، في هم، حزن، غم، يكثر فيهم الانتحارات والتوتر العصبي وغيرها من الأمور. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما مر معنا في حديث من أحاديث الباب، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مر معنا في حديث من أحاديث الباب، نعم، أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما. طيب، والنوع الثاني من أنواع الحجب، حجب يعني ماذا؟ حجب أشخاص. وإذا أطلق الحجب في باب الفرائض فالمقصود به أي النوعين؟ أوصاف أم أشخاص؟ أوصاف أم أشخاص؟ قربوا قربوا هنا، اقتربوا، نعم تعالوا هنا، فالمقصود به أحسنت هنا، تمام، تفهم عربي؟ كيف أنت والعربي؟ مرة أو قليل؟ طيب سيأتي الخير يا بني، سيأتي الخير. نعم، يسمع الواحد ويفهم ويستفيد إن شاء الله. نعم. طيب يا إخوة، عندك يا أبا عبد الرحمن، إذا أطلق الحجب في الفرائض المقصود به حجب أوصاف القتل والرق واختلاف الدين، أم حجب أشخاص؟ إذا أطلق الحجب في باب الفرائض، لما نقول فلان محجوب، أشخاص، أحسنت، فالمقصود به حجب أشخاص. طيب، حجب الأشخاص على نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان أي ماذا؟ منع الشخص من الميراث بالكلية، كحجب الورثة بعضهم لبعض، الأب يحجب الإخوة بالإجماع، بالإجماع يا إخوان، إذا رأيت مسألة فيها أب وإخوة أكس على من؟ على الإخوة، ليس لهم شيء، لوجود الأب هو الذي يحجبهم، يمنعهم من الميراث بالكلية، هذا يسمى حجب إيش؟ حجب حرمان. وحجب النقصان هو منع الشخص من أو فرح حظه. على سبيل المثال عندنا هالك عن زوجة وابن. لما نقول زوجة الميت من؟ الزوج. طيب ولما نقول عن ابن الميت ماذا يكون لهذا الابن؟ أب. واضح؟ طيب هالك عن زوجة وابن، الزوجة كم ستعطى على ما مضى معنا يا أبا حذيفة؟ كم ستعطى الزوجة؟ فرض الزوجة يا إخوان إما ربع أو ثمن، بس تأخذ الربع عند عدم وجود الفرع الوارث. الميت ليس له أولاد، لا ذكور ولا إناث، لا منها ولا من غيرها، وتأخذ الثمن عند وجود الفرع الوارث، وجود أولاد للميت. فهالك عن زوجة وابن، كم ستعطي الزوجة؟ كم ستعطي الزوجة؟ طيب الربع كيف وللزوج فرع وارث وهو الابن؟ إذن الثمن، أحسنت، الزوجة لها الثمن والباقي للابن. طيب من الذي منع الزوجة من الربع وجعلها تأخذ الثمن؟ الابن. هذا يسمى حجب نقصان، يمنعها من أن تأخذ الكثير إلى أن تأخذ القليل، إلى أن تأخذ القليل، فهذا يسمى حجب نقصان. والعلماء يذكرون، العلماء يذكرون تفاصيل ومسائل تتعلق بحجب النقصان وحجب الحرمان، ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه. وهذا يعتبر ماذا؟ من علم المواريث النظري. بقي هناك حساب الفرائض، حساب الفرائض، وحساب الفرائض هو القيام بتأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات، كما يأتي معكم إن شاء الله عز وجل في دروس الفرائض، وهكذا في أحكام المواريث، وهكذا في أحكام المواريث. بقي معنا أن نختم ما يتعلق بالفرائض، أن الفريضة على ثلاثة أنواع: فريضة، فريضة عائلة يعني زائدة، وفريضة ناقصة، وفريضة عادلة، وفريضة عادلة. أما الفريضة العائلة فهو قالوا زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. السهام كثيرة يعني ورث كثر عندنا، والمال قليل، والمال قليل. هنا العلماء يقولون تعول المسألة، يعني يدخل النقص على جميع الورثة، على جميع الورثة، لأن السهام كثيرة بينما الأنصبة أي أنصبة الورثة قليل. هناك فريضة ناقصة يعني المال كثير والورثة قليل، وهذا يسمى بالرد. فإذا أعطينا أصحاب الفروض وبقي معنا مال ماذا نفعل به؟ نرد مرة أخرى ونقسم على أصحاب الفروض. هناك فريضة عادلة وهي التي يستوي فيها السهام مع الأنصبة، هذه تسمى فريضة عادلة. والكلام يا إخوان حول المواريث وأحكام الفرائض يطول، لكن كما سبق أحببنا أن نشير إشارات إلى أهم وأبرز ما ينبغي على طالب العلم أن يتعرف عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الوصايا والفرائض، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول كتاب النكاح. وكتاب النكاح يا إخوان لا يخفى على الجميع أهميته وضرورة تعلمه، وهذا يسميه بعضهم بفقه الأسرة، فقه الأسرة. وتعجب من الشخص يتزوج وينجب أولادا ويكون أسرة وهو لا يكلف نفسه أن يتعلم أحكام النكاح، ما يتعلق بالزواج وأركان الزواج النكاح، أنواع الأنكحة الفاسدة التي لا تجوز، ما هو حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، كلام حول الطلاق وأحكام ومسائل في الطلاق. طلق الشباب ولا يدري أنه قد يحرم عليه الطلاق، مثلا يطلق المرأة وهي حائض، ما يبالي البعض، إذا غضب قام وطلق. طيب المرأة حائض، حرام أنك تطلقها حال حيضها. يطلق زيادة على طلقه، قال أنت طالق بالثلاث، من قال لك يجوز هذا؟ أو يقول أنت طالق طالق طالق، لو يعلم الرجل أن هذا الفعل لا يجوز فسيجتنبه. وهكذا غيرها يا إخوان، يأتي ظهار، يأتي إيلاء، وهكذا رجعة إلى غير ذلك من المباحث الهامة التي تتعلق بالنكاح وما بعده. ينبغي يا إخوان على الشباب أن يهتموا بذلك، ولا سيما من كان على وشك الزواج ونكاح إلى غير ذلك مما يأتي معنا بيانه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.